دعونا نتخيل للحظة مشهداً مألوفاً جداً في المسرحيات القديمة أو حتى في الألعاب. دائماً هناك تلك الشخصية الثانوية في الخلفية.
أها، عامل النظافة الذي يكنس نفس البقعة من الأرضية إلى الأبد.
بالضبط، عامل النظافة هذا لا يلتفت ولا يكترث، ومهمته الوحيدة هي ملء الفراغ حتى لا يبدو المكان خالياً.
وإذا حاول أي شخص الاقتراب منه وتوجيه سؤال خارج النص، فلن يحصل على أي إجابة حقيقية. يعني في أحسن الأحوال سيكرر جملة واحدة حفظها عن ظهر قلب لينهي المحادثة فوراً.
صحيح جداً، وهذه الصورة النمطية هي التجربة التي عشناها جميعاً في عوالم الألعاب الإلكترونية لـ30 عاماً كاملة مع ما نسميه الشخصيات غير القابلة للعب أو الـ NPC.
نعم، تجربة جامدة جداً ومحدودة.
لكن، طيب، دعونا نتخيل سيناريو مختلفاً تماماً اليوم. نقترب من هذه الشخصية، وبدلاً من إلقاء التحية، نكذب عليها عمداً. نخبرها بكذب حول مكان تواجدنا الليلة الماضية مثلاً.
يا إلهي، هنا تتغير الأمور تماماً.
فجأة، تسقط المكنسة من يدها، تنظر إلينا بغضب حقيقي، وتقول: أنت تكذب، أنا أعرف تماماً أين كنت.
يعني هذا التحول البسيط الذي تصفوه يمثل حرفياً زلزالاً في عالم الترفيه الرقمي. إنه انهيار كامل للوهم أو تحطم الجدار الرابع التقني كما يقال. نحن ننتقل من التفاعل مع نصوص برمجية ميتة إلى التعامل مع كيانات تمتلك القدرة على الاستنتاج.
وهذا بالضبط ما سنقوم بتفكيكه في تحليلنا المعمق اليوم. قمنا بجمع وتحليل مجموعة من أحدث التقارير التقنية لعام 2026. لدينا أوراق عمل من منصة جينوفا للذكاء الاصطناعي، وتحليلات اقتصادية من تشوسنبيز،
وأيضاً تقرير حالة الصناعة الشامل من مؤتمر مطوري الألعاب GDC لهذا العام.
نعم، هذا التقرير أيضاً، والهدف هنا ليس مجرد استعراض التقنية بشكل سطحي، بل الغوص في آلياتها العميقة لنفهم كيف تم كسر هذا الحاجز التقني المستحيل،
ولماذا قد تصبح أي جلسة قادمة في عالم الألعاب واقعية لدرجة قد تكون مزعجة أحياناً. يعني لفهم حجم هذه القفزة يجب أن نضعها أولاً في سياقها التاريخي. لفترة طويلة الصناعة كانت تعتمد على الوهم المتقن وليس الذكاء الحقيقي.
طيب، لنأخذ خطوة قبل الوراء إذن. إذا نظرنا إلى ألعاب تقمص الأدوار الضخمة في العقدين الماضيين، نجد أن التجربة كانت مشتركة حرفياً بين ملايين اللاعبين. أذكر في عام 2004 مع ألعاب مثل فيبل، كنا نتحدث مع قروي للمرة 100، وأمامنا دائماً نفس الخيارات الأربعة الثابتة على الشاشة.
أها، خيارات لا تتغير أبداً مهما فعلت في اللعبة.
بالضبط، حتى بعد أن ننتصر في معركة أسطورية وننقذ مدينتهم من الدمار، نجده ينظر إلينا بنفس النبرة الخالية من الحياة ليقول مقولته المبرمجة المعتادة.
وحتى عندما تم ضخ مئات الملايين من الدولارات في تطوير هذه العوالم، كما حدث في لعبة سكايريم الشهيرة عام 2011. يعني الشركات اعتمدت على القوة الغاشمة للكتابة، ونحن نتحدث عن كتابة وتسجيل أكثر من 60,000 سطر حواري.
رقم مهول ومكلف فعلاً.
جداً مهول. كتاب السيناريو والممثلون الصوتيون قضوا سنوات في تسجيل كل احتمال ممكن، ولكن المشكلة أنه بمجرد استنفاد تلك الاحتمالات تعود الشخصيات لتكرار نفس العبارات، مثل تلك النكتة الشهيرة عن الحارس الذي تلقى سهماً في ركبته.
نكتك السرهم في الركبة الشهيرة. لقد برمجنا أنفسنا على تقبل هذه الحقيقة كلاعبين. هذه الشخصيات كانت مجرد ديكور تفاعلي، آلات لبيع السيوف أو لوحات إعلانية لإعطاء المهام. لكن تقرير تشوسنبيز يسلط الضوء على لحظة قلبت هذا المفهوم رأسا على عقب في يناير 2026.
أوه، تلك كانت لحظة فارقة جدا داخل مجتمع اللاعبين. نحن نتحدث هنا عن لعبة صينية تسمى سيف العدالة، والتي تمتلك قاعدة تتجاوز 40 مليون لاعب.
وما حدث هناك لم يكن جزءا من مهمة رئيسية أو سيناريو مكتوب، أليس كذلك؟ أحد اللاعبين قرر ببساطة اختبار حدود النظام، اقترب من شخصية أنثوية داخل اللعبة وكذب عليها بشأن المكان الذي كان يتواجد فيه فقط ليرى ما سيحدث.
صحيح، وفي الألعاب التقليدية كان النظام إما سيتجاهل الكذب تماماً أو يقدم رداً محايداً، لأنه ببساطة لم يبرمج للتعامل مع هذا الموقف تحديداً.
لكن ما حدث تم توثيقه في مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم. الشخصية لم ترد فوراً،
بل قامت بوقفة صامتة لبضع ثوان.
وام، وقفة يمكن لأي شخص أن يصفها بأنها بشرية جداً، تدل على التفكير أو الاستيعاب، ثم ردت بهبرة غاضبة تماماً، متهمة إياه بالكذب ومواجهة إياه بالحقيقة.
والأكثر إثارة في هذا التقرير هو العواقب التي تلت تلك الموقف، يعني الأمر لا يتوقف عند غضب لحظي، ثم تعود الأمور لطبيعتها كما لو لم يحدث شيء.
ماذا تقصدين؟ هل هناك تأثير طويل الأمد داخل اللعبة؟
بالضبط، هناك لاعبون آخرون اكتشفوا أنهم إذا قاموا بنقل شائعات أو افتعال وقيعة بين شخصيتين مستقلتين داخل اللعبة، فإن هاتين الشخصيتين قد تنهيان صداقتها الافتراضية وربما تقطعان تعاملاتهما التجارية تماماً.
واو، هذا مذهل. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا هو كيف؟ يعني كيف ننتقل من أنظمة رد آلي غبية إلى عقل رقمي قادر على الشعور بالإهانة وبناء مواقف معقدة بناء عليها؟
لفك هذا اللغز علينا أن ننظر تحت الغطاء التقني ونفحص ما يعرف بالنماذج اللغوية الكبيرة أو الـ LLMs، والتي حلت فعلياً محل شجرة الحوارات التقليدية. العقل الرقمي لهذه الشخصيات يتكون من ثلاث طبقات أساسية تعمل معاً في أجزاء من الثانية.
حسناً، دعونا نمر عليها طبقة بطبقة.
الطبقة الأولى هي الفهم الطبيعي للغة. في الماضي، إذا تمت كتابة أو قول عبارة غير مألوفة للشخصية، فلن تجدها في قاعدة بياناتها وستفشل في الرد. لكن النماذج اللغوية اليوم تقوم بتحليل النية الرياضية واللغوية. هي تفهم المعنى الكامن وراء الكلمات وليس الكلمات ذاتها.
فهمت. إذن هي تمتلك القدرة على تفكيك الجملة. لكن، طيب، كيف يمكن لها أن تدرك أن هناك كذبة؟ الفهم اللغوي وحده لا يكفي لكشف الكذب دون وجود مرجعية أو تاريخ للمقارنة.
هذا ينقلنا مباشرة للطبقة الثانية، وهي المحرك الحقيقي لهذه الثورة، وتسمى الذاكرة طويلة المدى المتجهة. الشركات المطورة لم تعد تعتمد على متغيرات بسيطة مثل هل تم إنجاز المهمة، نعم أو لا.
إذن ماذا يستخدمون بدلاً من تلك المتغيرات؟
بدلاً من ذلك، تمتلك كل شخصية بنك بيانات خاصا بها، كل محادثة، كل تصرف، بل حتى توقيت هذه التصرفات يتم تحويله إلى بيانات رقمية وتخزينه. وعندما يحدث موقف كالكذب، يقوم النظام في الخلفية بسحب هذه الذاكرة ومقارنة الادعاء الجديد بما حدث بالفعل في تاريخ اللعبة المشترك.
التناقض بين قاعدة البيانات والجملة الموجهة هو ما يولد رد الفعل.
بالضبط، هذا التناقض هو الشرارة.
طيب، لحظة، دعونا نتوقف هنا قليلاً. عندما نقول مقارنة الكذبة مع البيانات المخزنة، أم محركات البحث التي نستخدمها يومياً تفعل ذلك في أجزاء من الثانية؟ أليس هذا مجرد محرك بحث ضخم وسريع يقوم بمطابقة الكلمات المفتاحية مع ردود فعل غاضبة مبرمجة مسبقاً بطريقة أذكى فقط؟ يعني أين الذكاء الحقيقي في ذلك؟
سؤال ممتاز، وهنا بالضبط يقع الكثيرون في فخ الفهم الخاطئ للتقنية. الموضوع لا علاقة له بمطابقة الكلمات أو استدعاء ردود جاهزة أبداً، وهذا يوصلنا للطبقة الثالثة والأكثر تعقيداً، وهي التوليد اللحظي المبني على الشخصية.
توليد لحظي؟ يعني هي تخترع الرد في نفس اللحظة؟
تماماً، الذكاء الاصطناعي لا يبحث عن رد، بل يصنع رداً لم يكن موجوداً من قبل. المطورون يستخدمون ما يسمى بالتوجيه النظامي أو System Prompts. تخيل أن المطور يكتب للنموذج اللغوي تعليمات مختفية تقول أنت حارس مدينة، أنت مرتاب بطبعك، تكره الغرباء وتثق فقط بمن يرتدون زياً رسمياً.
إذن هذه التعليمات المخفية هي التي تشكل شخصيته ومزاجه قبل حتى أن نتحدث إليه.
صحيح 100%، وعندما يبدأ الحديث يأخذ النموذج اللغوي النص، يدمجه مع الذاكرة التاريخية للعبة، ثم يمرره عبر مرشح التوجيه النظامي الخاص بشخصية الحارس. النتيجة هي أن الحارس المرتاب سيختلق رداً يتناسب مع طبيعته الشكاكة.
بينما لو وجهنا نفس الكذبة لتاجر ساذج يمتلك توجيهاً نظامياً مختلفاً، سيولد رداً يميل إلى تصديقنا بسرعة.
بالضبط، كل حوار يتم توليده لحظياً ولا يتكرر مرتين بنفس الصيغة أبداً.
هذا يفسر كيفية توليد النص المكتوب باحترافية، لكن ما يجعل التجربة مخيفة فعلاً هو الصوت. يعني لقد سمعنا جميعاً أصوات الروبوتات في السنوات الماضية، كانت مسطحة، معدنية، وخالية من الروح. كيف يمكن لنص يتولد في أجزاء من الثانية أن يتحول إلى صوت غاضب ومرتجف كما حدث في مقطع الفيديو الفيروسي؟
إيه، هذا تطور مذهل آخر. تقنيات توليد الصوت الديناميكي أو TTS شهدت طفرات هائلة عبر منصات مثل 11 Labs. الأمر لم يعد مقتصراً على مجرد تحويل النص إلى صوت.
ماذا يضيفون إذن لجعله واقعياً؟
النظام أصبح يولد علامات عاطفية مخففة مع النص. عندما يقرر النموذج اللغوي أن الرد يجب أن يكون غاضباً بناء على السياق، فإنه يرسل النص مصحوباً بأمر برمجياً للمشاعر.
ومحرك الصوت يترجم هذا الأمر فوراً؟
نعم، محرك الصوت يستقبل هذه الأوامر ويقوم بتعديل نبرة الصوت، سرعة الإلقاء، وحتى إضافة تنهيدات أو تلعثم في الوقت الفعلي ليعكس هذا الغضب بصدق.
واو، هذا مستوى من التعقيد يثير الدوار فعلا. وإذا فكرنا في تطبيق هذا على آلاف الشخصيات في وقت واحد، فإننا ننتقل من مجرد شخصيات ذكية إلى إعادة تعريف كاملة للعالم الافتراضي. نحن نتحدث عما يسميه التقرير بالمواطنين الرقميين.
مصطلح دقيق جداً. المواطنون الرقميون يمتلكون حياة حقيقية داخل اللعبة.
لفت انتباهي في تقرير منصة جنوفا مثال عن شخصية خبازة تدعى باري.
أوه، مثال ماري هذا يوضح مفهوم العالم المستمر بشكل مثالي. في الألعاب التقليدية، عندما يتم مغادرة المدينة، يتم تجميد كل الشخصيات داخلها لتوفير موارد الجهاز. لا شيء أن يحدث في الغياب أبداً.
مثل إيقاف تشغيل التلفاز تماماً.
بالضبط، لكن مع وجود عقل رقمي وذاكرة طويلة المدى، ماري تمتلك روتيناً ودوافع. هي تفتح مخبزها في الصباح وتذهب لشراء مكونات من السوق في الظهيرة، وإذا انخفض محصول القمح في اللعبة بسبب عوامل أخرى، سترتفع الأسعار في السوق، وماري ستتفاعل مع هذا التضخم.
يعني إذا عدنا وتحدثنا معها مساء، قد تتذمر من غلاء الأسعار وكيف يؤثر ذلك على أرباحها؟
بكل تأكيد.
هذا يعني أن الزمن لا يتجمد. هذا يعيدني إلى تجربة لاعب في سيف العدالة غاب عن اللعبة لثلاثة أيام كاملة، وعندما سجل دخوله مجدداً لم يجد الشخصيات تقف في نفس أماكنها تنتظر عودته.
ماذا وجد بدلاً من ذلك؟
لقد تفاعلوا مع بعضهم البعض، وبعض الشخصيات التجارية عقدت صفقات مستقلة في غيابه. يعني الأمر يبدو وكأننا نمتلك حوض أسماك في غرفتنا، نتركه في عطلة نهاية الأسبوع لنعود ونكتشف أن الأسماك قد أسست بورصة مالية وبدأت في تداول الطحالب مع بعضها البعض.
تشبيه عبقري ويضع الإصبع على الجرح تماماً. اللاعب لم يعد هو المركز الذي يدور حوله العالم بعد الآن، بل هو زائر في اقتصاد ومجتمع حي. وهذا التغيير يجبر مصممي الألعاب على التخلي عن واحدة من أقدم أدواتهم، وهي الأسهم وعلامات الخرائط المضيئة.
أها، تقصدين تلك الأسهم الكبيرة التي تخبرنا حرفياً اذهب إلى هذا الباب وتحدث مع هذا الشخص السري؟
بالتحديد، إذا كانت الشخصيات تمتلك معلومات ويمكن استجوابها، فلم يعد هناك أي مبرر لوجود سهم سحري يوجه اللاعب. التوجه الآن نحو الاستكشاف العضوي والعميق.
كيف يتم ذلك عملياً في اللعبة؟
يعني إذا كنت تبحث عن قائد عصابة مثلاً، فلن تتبع علامة على الخريطة. سيتوجب عليك الذهاب إلى حانة، مراقبة أحاديث الشخصيات، كسب ثقة نادل يمتلك ذاكرة طويلة المدى، واستدراجه ليعطيك معلومة عن مكان القائد بناء على استنتاجاتك كمحقق حقيقي.
كل هذا يبدو وكأنه السحر النقي، سيقلب الصناعة رأسا على عقب غدا. لكن
نحن نعلم جميعا أن كل سحر تقني يخفي خلفه فواتير باهظة وتحديات تجعل المطورين يفقدون شعرهم. ما الذي يمنعنا من رؤية هذه التقنية في كل لعبة تصدر اليوم؟
الجواب القصير هو الفيزياء والاقتصاد. نحن نواجه ما يطلق عليه في الصناعة كابوس المطورين. ولنبدأ بأكبر عدو لاندماج اللاعب، وهو زمن الاستجابة أو ما يعرف باللاتنسي،
التأخير في الرد بين السؤال والجواب.
نعم، لكي تستمتع بمحادثة سريعة يجب أن يذهب النص عبر الإنترنت إلى خادم سحابي ضخم تتم معالجته عبر النموذج اللغوي، ثم يتم توليد الصوت ويعود. هذه الرحلة تستغرق حالياً بين 2 إلى 5 ثوان في بعض الحالات.
2 أو 5 ثوان من الصمت الميت في منتصف لعبة أكشن مشوقة؟ هذا يعادل دهراً. هذا التأخير وحده كفيل بتدمير الانغماس الذي نتحدث عنه. طيب، وماذا عن المحتوى نفسه؟ لقد قرأت تقارير عن حوادث طريفة جداً ولكنها مدمرة لجو اللعبة، ما يسمونه بالهلوسة.
إيه، الهلوسة هي التحدي التقني الثاني والأكثر إحراجاً ربما. في إحدى التجارب المغلقة للعبة تدور في العصور الوسطى المظلمة، كانت الشخصيات تتحدث بوقار شديد، وفجأة قررت إحدى الشخصيات أن تتحدث عن مقطع فيديو شاهدته على تطبيق تيك توك الليلة الماضية.
مستحيل، كيف يعقل هذا؟ كيف لشخصية في العصور الوسطى أن تعرف أصلاً ما هو التيك توك؟
لفهم سبب حدوث ذلك يجب أن ننظر إلى كيف تتدرب هذه النماذج اللغوية. هي التهمت فعلياً تيرابايتات من نصوص الإنترنت المعاصرة، وفي عقل هذا النموذج الكلمات ترتبط إحصائياً ببعضها.
أها، فهمت. يعني عبارة الليلة الماضية في بيانات الإنترنت ترتبط بشكل هائل بكلمات مثل الهاتف الذكي وتيك توك.
بالضبط. لذلك عندما يطلب اللاعب تفاصيل عن الليلة الماضية، الخوارزمية تحسب الاحتمالات وتستدعي هذه الكلمات دون أن تدرك السياق التاريخي للعبة أبداً. المطورون يحاولون حل ذلك عبر ما يسمى بحواجز الحماية، لكن كل حاجز إضافي يجعل استجابة الذكاء الاصطناعي أبطأ وأكثر تقييداً.
حسناً، لدينا تأخير زمني قاتل وهلوسات تكسر جو اللعبة تماماً، ولكن نأتي للفيل الموجود في الغرفة. التكلفة المادية والبنية التحتية، الحوسبة السحابية ليست مجانية، أليس كذلك؟
أبداً، ليست مجانية. تقرير GDC أشار إلى أن تكلفة المحادثة قد تصل إلى $0.5 تقريباً لكل 10 دقائق من المحادثات العميقة المتواصلة، مع احتساب واجهة برمجة التطبيقات وتوليد الصوت.
$0.5 لعشر دقائق؟ طيب، إذا تم لعب لعبة لمدة 100 ساعة، من سيدفع هذه الفاتورة الضخمة؟ هل سيطلب منا دفع اشتراكات شهرية فقط لكي نتمكن من التحدث مع شخصيات اللعبة؟
هذه التكلفة هي العقبة الكبرى التي تهدد ميزانيات الاستديوهات بالفعل. استمرار تحمل مطورين لتكاليف الخوادم لكل لاعب هو نموذج غير مستدام إطلاقاً. لذلك الصناعة تتجه حالياً نحو حلول هجينة.
مثل ماذا؟ كيف يخفضون هذه التكلفة؟
الحل الأول هو الذكاء المتدرج، حيث يتم منح الشخصيات الرئيسية في القصة فقط هذا الذكاء الكامل والذاكرة العميقة، بينما المشاة في الشوارع لا يزالون يعملون بنصوص تقليدية بسيطة.
هذا منطقي لتقليل العبء. وما هو الحل الثاني؟
الحل الثاني هو نقل عبء الحوسبة إلى جهاز اللاعب نفسه، أي تشغيل النماذج محلياً. لكن المشكلة أن هذا يتطلب أجهزة حاسوب بمعالجات وبطاقات رسومية جبارة جداً لم تتوفر لعموم المستخدمين قبل سنوات، مثل بطاقات RTX 5070 وما بعدها.
هنا يجب أن أطرح سؤالاً بديهياً ونقدياً جداً. إذا كانت التقنية مكلفة لدرجة تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات وتعاني من بطء في الاستجابة وتكسر جو اللعبة بهلوسات عن تطبيقات الهواتف الذكية، فلماذا تصر الصناعة عليها؟ يعني الإحصائيات تقول إن 54% من استوديوهات الألعاب تتبنى أو تختبر هذه التقنية حالياً. لماذا لا ينتظرون حتى تنضج وتصبح رخيصة؟
لأن الشركات الكبرى تدرك ببساطة أن هذا هو التطور الحتمي القادم، والانتظار يعني الخروج من المنافسة كلياً. الوضع مشابه جداً لما حدث في الثمانينيات والتسعينات عند الانتقال من الألعاب الثنائية الأبعاد إلى الثلاثية الأبعاد.
أها، مرحلة الانتقال الصعبة والمكلفة تلك.
نعم، في البداية كانت الألعاب ثلاثية الأبعاد قبيحة بصرياً، تعاني من بطء شديد وتكلف الاستوديوهات ثروات لشراء معدات جديدة. الكثير من النقاد حينها قالوا إن الألعاب ثنائية الأبعاد أكثر جمالاً واستقراراً ولا داعي للتغيير.
لكن الاستوديوهات التي رفضت التكيف مع 3D اختفت من السوق في غضون سنوات قليلة.
بالضبط، وعالم الألعاب الحي اليوم هو 3D الجديد، ميزة تنافسية لا يمكن لأي استوديو كبير تجاهلها.
إذن نحن أمام حتمية تقنية لا مفر منها، وهذا يقودني إلى التفكير في الجانب الإنساني والأخلاقي من هذه المعادلة. طيب، بعيداً عن الخوادم والأكواد، إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على كتابة نصوص لا نهائية بتكلفة أقل بآلاف المرات من توظيف كتاب بشريين، فما هو مصير المبدعين أنفسهم؟ لقد شهدنا إضراب نقابة الكتاب في عام 2023، والذي كان مدفوعاً جزئياً بهذا الخوف تحديداً.
صحيح، النقاش حول التأثير على الوظائف معقد جداً ويحمل وجهتي نظر متوازيتين في الصناعة حالياً. من جهة، هناك خوف مشروع من استبدال الكتاب، حيث قد تكتفي الاستوديوهات بكاتب رئيسي واحد وتستبدل البقية بالذكاء الاصطناعي.
وهذا أمر مقلق للمبدعين بلا شك. وما هي وجهة النظر الأخرى؟
من جهة أخرى، نرى ظهوراً لقطاعات وظيفية جديدة تماماً لم تكن موجودة، مثل مصمم حوارات الذكاء الاصطناعي. المبدعون لا يخرجون من السوق، بل تتغير أدواتهم وتتطور.
وماذا عن الممثلين الصوتيين؟ التقرير أشار إلى عقود استنساخ الأصوات. هذا يبدو وكأنه استغناء تدريجي عن الحاجة للممثل بعد تسجيل صوته لمرة واحدة فقط.
هذا الملف بالتحديد يمثل منطقة رمادية قانونية. في أحدث العقود، تطرح الاستوديوهات فكرة دفع مبالغ مالية للممثل مقابل الاستحواذ على بصمته الصوتية واستنساخها لتوليد حوارات لا نهائية.
وما هو موقف الشركات والممثلين من هذا التوجه؟
وجهة نظر الشركات أن هذا يوفر للممثل عوائد مالية مستمرة دون الحاجة لقضاء آلاف الساعات في الاستديو. لكن في المقابل، يخشى الممثلون من فقدان السيطرة الفنية على أداء الشخصيات، ناهيك عن القلق من استخدام أصواتهم في توليد نصوص قد تضر بسمعتهم.
يعني هذا التوتر يطرح تساؤلاً أعمق حول جوهر الجوهر الإنساني للعمل الفني نفسه. نحن نتحدث عن عوالم رقمية تتولد تلقائياً بملايين الكلمات. ألا نخشى أننا نتنازل عن روح القصة والدراما التي يكتبها إنسان حقيقي لصالح خوارزميات؟ الكاتب البشري يفهم المعاناة، الفرح، ويكتب من تجربة حية. إذا سلمنا هذه المهمة لخوارزمية، ألا نفتقر إلى العمق البشري؟
هذا التخوف العميق هو ما يحافظ على التوازن في الصناعة حالياً. الإجماع بين كبار المطورين هو أن الذكاء الاصطناعي لا يمتلك القدرة على هندسة القلب الدرامي للقصة.
الخوارزمية لا يمكنها بناء حبكة ذات مغزى أو ابتكار تطور مفاجئ يحمل رسالة إنسانية.
أبداً. لذلك النموذج الأمثل الذي يتم تطبيقه الآن هو الدمج. الكتاب البشريون يصنعون المسار الرئيسي واللحظات المفصلية للشخصيات،
بينما يعمل الذكاء الاصطناعي لتنويع الحوارات اليومية وإضافة الحيوية المستمرة، أليس كذلك؟
وصف دقيق. هو يتولى التفاعلات الجانبية التي تعطي كثافة للعالم، وكأن يستحيل بشرياً كتابتها لكثرتها.
البشر يصنعون القلب، والذكاء الاصطناعي يضخ الدماء في الأطراف. هذا تقسيم منطقي جداً. لكن طيب، بعيداً عن المبدعين، ماذا عن المستهلكين واللاعبين أنفسهم؟ التفاعل مع شاشة تعرض نصاً ثامتاً يختلف جذرياً عن التفاعل مع كيان يتذكر تفاصيل تاريخك ويستشعر مشاعرك وربما يبدو كصديق حقيقي.
وهذا هو التحدي الأخلاقي الأعمق الذي يحذر منه علماء النفس بقوة. نحن ندخل في منطقة الارتباط العاطفي العميق، خاصة لدى المراهقين. عندما يتم التفاعل مع شخصية تبدو وكأنها تفهم وتتذكر أدق التفاصيل، فإن الدماغ البشري يتفاعل معها.
يتفاعل كما لو كانت علاقة حقيقية مع صديق؟
تماماً. الخطر هنا هو الارتباط العاطفي بكيانات غير موجودة، مما قد يدفع البعض لتفضيل العوالم الافتراضية على العلاقات البشرية الواقعية.
يا إلهي، هذا مخيف حقاً. ناهيك عن مخاطر الخصوصية، يعني لكي تتذكرني الشخصية بهذه الدقة ولكي تبني هذه الذاكرة، فهذا يعني بالضرورة أن اللعبة تخزن وتحلل كماً مرعباً من البيانات الشخصية ومحادثاتي.
بالتأكيد، كل محادثة ليلية طويلة، كل خيار تتخذه يتم تسجيله لبناء ذاكرة الشخصية. هذا يضعنا أمام تساؤلات حرجة حول من يملك هذه البيانات الحساسة وكيف يمكن إساءة استخدامها.
وهناك أيضاً القلق من تقنيات التزييف العميق وتعديل النماذج لتشبه أشخاصاً حقيقيين بأصواتهم.
صحيح، مما يفتح الباب لمستويات غير مسبوقة من الانتهاكات.
لقد قمنا بتغطية مساحة شاسعة في تحليلنا اليوم. بدأنا رحلتنا من عامل النظافة الذي يكنس أرضية المسرح بلا روح، ووصلنا إلى عوالم لا تتوقف فيها الحياة. نحن نقف على أعتاب عصر جديد تتدور فيه الألعاب من نصوص خطية إلى روايات حية تكتب بالتعاون بيننا وبين الذكاء الاصطناعي.
وهذه التقنيات التي نراها تختبر اليوم لن تتوقف عند الألعاب. قريباً ستتغير طرق التفاعل مع كل الواجهات الرقمية في المستقبل.
وفي نهاية هذا النقاش، ومع كل ما طرحناه حول مخاوف الارتباط العاطفي وحفظ البيانات، أريد أن أترككم مع فكرة أخيرة للتأمل. تخيلوا أنكم قضيتم مئات الساعات في بناء صداقة عميقة ومعقدة مع شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، شخصية تتذكر تفاصيل تاريخكم المشترك الذي لا يشبه تجربة أي شخص آخر.
علاقة تبدو حقيقية جداً.
بالضبط، ولكن ماذا يحدث عندما تقرر الشركة المطورة وبسبب تكاليف الخوادم الباهظة إغلاق هذه اللعبة للأبد؟ هل سنشهد قريباً حالات من الحداد الرقمي الحقيقي والمؤلم على كيانات لم تكن حية من الأساس لكنها كانت تفهمنا أفضل من بعض البشر؟ نترك هذا التساؤل المفتوح لكم للتفكير فيه. شكراً لانضمامكم إلينا في هذا التحليل العميق.